بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أثناء حديثه عن غزوة الأحزاب، قال رحمه الله: فلما جاءتهم رسلهم قالوا قد صدقكم والله نعيم، فبعثوا إليهم: إنا والله لا نبعث إليكم أحدا. فقالت قريظة: قد صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان، وأرسل الله على المشركين جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها ولا طنبا إلا قلعته، وجندا من الملائكة يزلزلون بهم ويلقون في قلوبهم الرعب، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إليه فأخبره برحيلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا الحديث في هذه الغزوة، وهي غزوة الأحزاب، وعرفنا السبب على أن اليهود تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى قريش يحثونهم على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيدونهم بأنهم سيكونون معهم حتى يستأصلوه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. هكذا عزموا، وهذا عمل اليهود، ولكن الله عز وجل خيبهم. هؤلاء العدد الذين جاءوا، كما قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، جاء أبو سفيان ومعه 4000، وكذلك رئيس غطفان معه 6، بمعنى أنهم اجتمعوا 10000، كلهم حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه كان عددهم 3000، بل وقيل 700، ولكن يظهر الله أعلم أنهم هذا العدد 3000. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجيء هؤلاء من جميع الجهات، ماذا يصنع؟ أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بأن يعمل خندقا. الخندق هو الحفر الطويل الذي يحول بينهم وبين الأعداء، وجعل ظهورهم إلى جبل سلع، هذا الجبل على يميننا الآن، وأمامهم الخندق المحفور الذي يمنع اقتحام المشركين عليهم. ومكثوا ما يقارب الشهر، لم يستطيعوا أن يعملوا شيئا إلا مناوشات كما يقال بالنبل وغيره، ما عدا عمرو بن ود الذي سبق ذكره، وهو من شجعان العرب وفرسانهم، جاء له وعدد معه حول الخندق بخيولهم. فلما رأوا هذا عرفوا وقالوا أن هذه مكيدة لم تعرفها العرب، يعني العرب ما كانوا يعملوا الخنادق، فمن أين هذا؟ وعرفنا على أن القضية هي مشاورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولكنهم بحثوا حتى وجدوا مكانا ضيقا في نفس الخندق هذا، فضربوا خيولهم واقتحموا، أي أنهم تجاوزوا الخندق. رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب لهم من يقابلهم، وعرفنا القصة التي سبقت، وهو أن علي بن أبي طالب حينما خرج لمقابلة هذا الفارس المعروف بشجاعته، وقد جاء في الروايات على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي إنه عمرو لأنه مشهور ومعروف، فقال كذلك لا مانع عندي. فالشاهد أنه خرج لمبارزته، وحينما تقابل للمبارزة سأله عمرو من أنت، فأخبره أنه علي بن أبي طالب، قال ابن عبد مناف، قال ابن أبي طالب. فقال له يا ابن أخي لا أريد أن أقتلك، يعني أنت شاب وصغير فلو خرج غيرك. فقال علي رضي الله عنه والله إني أحب أن أقتلك. فعند ذلك حمي، وكما ورد في القصة أنه عقر فرسه وأقبل إليه بسيفه وضرب علي بن أبي طالب وأخذه بالدركة، والظاهر أنه وصل بعضها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم أن علي قتله، أعانه الله عز وجل عليه فقتله. فكانت هذه هزيمة لمثل هؤلاء الذين هم جاءوا يحاربون الحق وجاءوا بباطلهم، ثم بعد ذلك انصرف الذين معه فروا، ومنهم عكرمة كما جاء في السيرة، كلهم فروا أي رجعوا. هذه الفترة الطويلة التي مكثوها ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر هو وأصحابه، وقد نجم النفاق، يعني ظهر المنافقون وتبين ما عندهم، لأن الله عز وجل ابتلى المؤمنين ابتلاء شديدا كما جاء في الآيات الواردة في هذه السورة، وزلزلوا زلزالا شديدا. فبرز بعض المنافقين بنفاقهم أظهروه، واستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من يقول إن بيوتنا عورة، وهم جماعة من بني حارثة، قالوا إن بيوتنا عورة بمعنى أنها خارجة عن المدينة ونخشى من العدو أن يقتحموها، فطلبوا الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، بيوتهم ليست بعورة ولكنهم يريدون فرارا، ولكن إلى أين يفرون من القتل أو الموت؟ لأن الإنسان إذا لم يقتل سيموت، يعني الموت مكتوب على بني آدم جميعا، إما أن يقتل القتل الشريفة إذا كان يقاتل في سبيل الله، وإلا إذا ظهر نفاقه فسيقتل أو سيموت إن لم يقتل. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة الله عز وجل أراد شيئا، لأن الله ردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا على هذه الكثرة التي جاءوا بها. فأسلم ذلك الرجل اللي هو نعيم بن مسعود كما جاء قصته وذكرت في الدرس الماضي، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنه مسلم، فقاله أنت واحد ماذا تصنع، ولكن خذل عنا، يعني الذي تستطيعه بلسانك أن تعمل. عمل ذلك العمل الذي سمعناه سابقا، أنه جاء إلى قريش، أولا جاء إلى اليهود الذين نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بني قريظة، وأخبرهم بأن قريش ربما ترجع الآن، وإذا رجعوا سيعود عليكم محمد ومن معه. فحدث الشك عندهم وأعطاهم رأيا، قال إذا أرسلوا إليكم يطلبون منكم رهائن فممكن أن يبقوا يقاتلوا معكم. لما أرسلوا اليهود إلى قريش قال لهم ذلك القول، ثم أيضا جاء بالعكس فكلهم قالوا صدقكم نعيم. هذا كله من تدبير الله تبارك وتعالى. ثم أخبر الله عز وجل أنه أرسل عليهم هذه الريح الشديدة، هذه الآية القصة كما نسمع، وأرسل الله على المشركين جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم، الخيام التي هم نازلون فيها لشدة هذه الريح تقلعها. تسمعون الآن الرياح التي تحدث في هذه الدنيا الآن، تهدم البيوت، تقلع البيوت، تقلع الشجر، هذه من جند الله عز وجل. إذا أراد الله عز وجل أن يسلطها على من يستحق سلطها عليه، فالله عز وجل سلط عليهم هذه الريح. ف فصارت تقلع الخيام، القدور التي يرفعوها على النار للطبخ تأتي وتقلبها، ولم يستقر لهم قرار، فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها. القدور تعرفونها، يركب القدور على الحجارة للطبخ فتأتي الرياح هذه تقلعها تقلبها، ولا طنبا إلا قلعته، الطنب اللي هي حق الخيام، وجندا من الملائكة يزلزلون به. يعني الله عز وجل أرسل الريح بهذه الصورة بهذه الصفة، وأرسل جنود من الملائكة يزلزلون بهم ما تحتهم ويلقون في قلوبهم الرعب، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهذه منا من الله تبارك وتعالى يمتن بها على عباده أولئك الذين وقعوا في تلك المحنة. وهي كما قلنا ما ورد في هذه السيرة من هذه القصص صاحبها يؤلفها من أجل أن يأخذ المسلمون منها عبرة، وهو أن الطغيان والكفر والكبر والتعدي على حقوق الله مهما كان أصحابه عندهم من قوة فإن الله تعالى لا ينصرهم، ولكن المطلوب من المؤمنين أن يثبتوا، فإذا ثبتوا على دينهم الله عز وجل ينصرهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، الجنود هؤلاء اللي هم 10,000 اجتمعوا عليهم في هذه المدينة، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الجنود الذين لم يرونهم الملائكة يقاتلون معهم ويزلزلون بهؤلاء خيامهم، والملائكة قد قاتلوا معهم في يوم بدر وحدث منهم ذلك النصر والمعاونة للمسلمين بإذن الله تبارك وتعالى. لما حدث لهم هذا وأصبح حالتهم هكذا يزلزلون بهذه الريح الشديدة، الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يستطلع خبرهم، يعني على أي حال هم الآن. هذا حديث حذيفة هو في صحيح البخاري ومسلم، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، لكن القصة أن حذيفة رضي الله عنه كان في العراق، فقال رجل: لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدنا معه وفديناه بأنفسنا وعملنا. فقال له: أنت تفعل ذلك؟ ثم قص له القصة وقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، ثم الله عز وجل أرسل عليهم في تلك الليالي تلك الريح الشديدة البرد الشديد، فقال رسول عليه الصلاة والسلام: من لنا بهؤلاء القوم حتى يأتينا بخبرهم؟ كان يصلي عليه الصلاة والسلام، ثم قال هذا القول. قال حذيفة: والله ما التفت إليه أحد. قال: صلى ما شاء الله، ثم كرر هذا القول مرة أخرى، وكذلك خوف وجوع وبرد شديد، ما التفت إليه أحد. وفي الثالثة كذلك ولم يلتفت إليه أحد، ثم قال: يا حذيفة. فقال: فلم يكن لي بد بعد أن سماني باسمي، يعني أصبح يقول في هذه الحالة أنا خلاص مدام دعاني باسمي خلاص. فقال: يا حذيفة اذهب إليهم فأتنا بخبرهم. حذيفة رضي الله عنه يقول: لما قمت متوجها إليهم البرد والخوف كله ذهب عني، وأصبحت كأني أمشي في حمام، ما يحس لا برد ولا خوف. ذهب حتى دخل في المعسكر، قال فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: لا تحدث شيئا، يعني بس انظر لهم واعطنا أخبارهم ولا تعمل شيء. قال: فلما أقبلت إذا أبو سفيان يصطلي على نار، قال: كان بإمكاني أن أقتله، بل أخذت يعني سهما، وبعدين تذكرت كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فرددت سهمي. ثم لما دخلت بينهم فإذا بعضهم يقول لبعض: الرحيل، لا مقام لكم. ثم أبو سفيان وهو قائد قريش قال: لا مقام لكم. ثم قال كل من ينظر من عنده، يعني شدة الظلام والريح، فيقول ربما الأعداء دخلوا بين احنا ما ندري، وكان العرب فيهم ذكاء عموما. فقال بادرت فمسكت بيد واحد فقلت من أنت؟ قال أنا فلان ابن فلان، معناه خلاص هو ما بقي أحد يمسك فيه ويسأله ما دام هو سأل من أنت؟ قال أنا فلان ابن فلان. ثم بعد ذلك يقول تسلل منهم ورجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاه خبرهم بأنهم في شر حالة وأنهم عزموا على الرحيل. حذيفة يقول لما رجعت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرته بعدما انتهى الخبر ريع علي البرد من جديد. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يصلي في مرط، يصلي في مرط لأهله، فغطاني يعني بجزء من المرط. فالشاهد أن في الفترة الأولى الله عز وجل يعني رفع ذلك البرد عنه وذلك الخوف حتى يؤدي هذه المهمة التي ذهب من أجلها. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحال، يعني على هذه الحال لا يستقر لهم قرار، وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إليه فأخبره برحيله. الحديث كما قلنا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لطلب العلم أن يراجعوا ذلك. تقرأ الآن. فلما
قال رحمه الله تعالى: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف عن الخندق راجعا والمسلمون إلى المدينة، فوضعوا السلاح، فجاءه جبريل وقت الظهر فقال: أقد وضعتم السلاح؟ إن الملائكة لم تضع بعد أسلحتها، انهض إلى هؤلاء، يعني بني قريظة. فنادى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة.
أنتم سبق لكم على أن بني قريظة كان لهم عهد وعقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم حصن يتحصنون فيه، وكان عددهم حوالي 800 رجل. لكن جاء حيي بن أخطب من بني النضير اللي ذهب يعني يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع هؤلاء الأعداد الكبيرة من قريش ومن غيرهم، وقد قال لحي وقال لسعد هذا اللي هو رئيس بني قريظة: لقد جئتك بعز العرب، وسمعنا أنه قال له قد جئتني بذل العرب أو بذل، قال بل جئتني والله بذل الدهر، وجئتني بجهام قد أراق ماؤه وهو يرعد ويبرق وليس فيه شيء. هذا مثل يقوله العرب، هو يقول له أنا جئتك بهؤلاء العدد، جئت بقريش وجئت بغطفان من أجل أن أستأسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيد العبارة حتى نذكر من لم يحضر: وانطلق حيي بن أخطب إلى بني قريظة فدنا من حصنهم، فأبى كعب بن أسد أن يفتح له، يعني كعب بن أسد اللي هو رئيس بني قريظة، فلم يزل يكلمه حتى فتح له. فلما دخل الحصن قال: جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان وأسد على قاداتها لحرب محمد. قال: بل جئتني والله بذل الدهر، وجئتني بجهام قد أورق ماء، قد أراق ماءه فلم، فهو يرعد ويبرق وليس فيه شيء. الجهام معناها السحاب الذي لا مطر فيه. فيقول هذا العدد الكبير الذي تقوله هو مثل السحاب في تراكمه بهذه الصورة لكن لا ماء فيه، فهؤلاء لا شيء عندهم. جئتني والله بجهام قد أراق ماءه، يقول الماء اللي فيه قال خص يعني مثل السحاب، قد أمطر الماء راح ولم يبقى فيه شيء وليس فيه شيء. فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مع المشركين وسر بذلك المشركون. يعني الله عز وجل أخبر في كتابه: جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم. الذين جاءوا من فوقكم يقصد به قريش وكذلك غطفان ومن جاء معهم، ومن أسفل منكم اللي هم بني قريظة اللي هم في الداخل في داخل المدينة، نقضوا العهد. لما نقضوا العهد يعني فرح المشركون أيضا، لأن الوعد كان عندهم من حيي بن أخطب على أن اليهود سيكونون مع العرب على محمد صلى الله عليه وسلم. وسبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام تأكد هل نقضوا أو لم ينقضوا، فأرسل إليهم أولئك الرسل، ف فتبين أنهم نقضوا العهد. ولهذا أوصاهم قال إذا وجدتم أنهم نقضوا العهد فلا تأتوا وتعلنوا ذلك، بل أعطوني إشارة أفهم بها أنهم نقضوا العهد، ولا تفتوا في أعضاد المسلمين، لأن المسلمون إذا سمعوا أيضا أنهم حتى الذين عاهدوهم نقضوا عهدهم أيضا فتعظم الفتنة عليهم. فجاءوا وأخبروه بأنهم نقضوا العهد، أعطاه إشارة وقالوا مثل القاعدة التي مضت، يعني عضل والقارة. جاءوا قالوا عضل والقارة، عضل والقارة قبيلتين، هؤلاء نقضوا العهد وخدعوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خبيب ومن معه، وحدث لهم ما حدث. فلما قالوا له هذه العبارة عرف على أنهم نقضوا العهد، وهذا مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفهم أن اليهود هؤلاء نقضوا العهد. إذن أصبح الأعداء جميعا من اليهود وغيرهم كلهم مجتمعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. حينما أرسل الله عز وجل جنوده الريح والملائكة وزلزلوا بهم الأرض من تحتهم وتحركوا ورجعوا، الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح راجعا إلى المدينة هو وأصحابه. أين كان الرسول؟ كانوا ورسل الأعداء انصرفوا، ورد الله هؤلاء بغيظهم لم ينالوا خيرا كما قال الله عز وجل في كتابه. فرجع الرسول على أساس أن القضية انتهت، العدو رجعوا وخلاص. فجاءه جبريل عليه السلام وقت الظهر فقال أقد وضعتم السلاح؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وفي صحيح البخاري أيضا، والله الملائكة لم تضع بعد أسلحتها، انهض إلى هؤلاء. من هؤلاء؟ أشار بيده إلى بني قريظة، إلا الذين نقضوا العهد، لأن الله عز وجل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالوفاء بالعهد، وما كان ينقض العهود التي بينه وبين الآخرين حتى ينقضوها هم. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، يعني نادى الرسول في الناس في نفس الوقت هذا على أنه من كان سامعا مطيعا للرسول عليه الصلاة والسلام فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. القصة كما هي في صحيح البخاري، تسابقوا جميعا إلى ذلك المكان إلى بني قريظة في قصرهم الذي يتحصنون فيه. وسعد قد أخذ العهد على صاحبه الذي حاوله حتى ينقض العهد على حيوة بن أخطب على أنه إذا رجع القريش ومن معهم ولم ينالوا من محمد شيئا أن يدخل معه في حصنه هو ومن معه حتى يسير الأمر عليهم جميعا، لأن يعني سعد يعلم، وقال له أن محمدا لم أر منه إلا خيرا وصدقا في عهده، لكن إذا كان ولا بد بعدما ألبه على نقض العهد أن تكون معي أيضا إذا انقضت إذا رجعوا هؤلاء ولم ينالوا من محمد شيئا أن تكون معي. فرجع ووفى بعهده أيضا دخل معهم. الرسول قال هذا القول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر الله بني قريظة. انطلق الصحابة جميعا إلى بني قريظة، منهم من صلى في الطريق حينما دخل الوقت، ومنهم من استمر قال لا نصلي إلا في بني قريظة، غربت الشمس وهم في الطريق. تعرفون الكلام هذا في قضية الصلاة، يعني الرسول أمرهم هذا الأمر، فبعضهم قالوا يعني يأخذون بهذا النص حرفيا وينفذونه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستمروا ولكن غربت الشمس، معناه العصر الوقت راح. عدد منهم قالوا الرسول أراد من الاستعجال والسرعة، ما أراد أن يؤخر الصلاة وإنما أراد من الاستعجال والسرعة، فلما دخل وقت صلوا. لما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما فعل هؤلاء وهؤلاء صوبهم جميعا، بمعنى أن كل واحد اجتهد برأيه وأخذ بما يراه ونفذوا ذلك، منهم من صلى ومنهم من لم يصلي، فالرسول عليه الصلاة والسلام صوبهم جميعا. طيب، فخرج المسلمون،
قال رحمه الله تعالى فخرج المسلمون سراعا حتى إذا دنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حصونهم قال يا إخوان القردة هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ وحصرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 25 ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب، فقال لهم رئيسهم كعب بن أسد
هذا الذي امتنع في الأصل أن لا ينقض العهد، ولكنه لما ألبه حيي بن أخطب وأنه لم يفتح له الحصن حين قال حتى قال له أنت لم ترضى أن تفتح لي حتى لا تريد أني آكل معك من جشيئتك أو من أكلك الذي أنت تأكل منه الآن، فلما استثاره هكذا فتح له الباب. فهؤلاء حينما نقضوا عهدهم، ومن نقض العهد يستحق ما أخبر الله عز وجل به في كتابه أن الذي ينقض العهد عليه الحكم الذي يستحقه، وسنسمع الحكم الذي صدر عليهم، أنه حاصرهم 25 ليلة. الحصار تعرفونه، يعني يضربون عليهم الحصار من جميع الجهات، ما في أحد يخرج ولا أحد يدخل، لا يدخل عليهم لا أكل ولا ماء ولا أي حاجة يحتاجون إليها ما يحصلوها، الخروج ما حد يقدر يخرج. مكثوا هذه الفترة لكن تعبوا الآن، فلما تعبوا قال لهم رئيسهم هذا القول: إني عارض عليكم خلالا ثلاثا، يعني سأعرض عليكم ثلاث خصال، يعني على جماعته الذين هم الآن معه من اليهود المحاصرون في داخل هذه الحصون، اقرأها.
فقال لهم رئيسهم كعب بن أسد: إني عارض عليكم خلالا ثلاثا، خذوا أيها شئتم، نصدق هذا الرجل ونتبعه، فإنكم تعلمون أنه للنبي الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة.
نعم، يعني هو يقول سأعرض عليكم ثلاث خصال: أولها أن تسلموا وتتبعوا هذا الرسول، لأنكم تعرفون على أنه النبي الذي جاء وصفه في التوراة، والله عز وجل قال في كتابه: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني لم يكفروا به بجهل به ولم يعرفونه، بل يعرفوه ولكن حسدا وبغيا، وإلا معرفتهم كاملة مثل ما يعرف الوالد ولده، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فيقول هذه الخصلة الأولى: إذا أردتم نتبعه انتهى الموضوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قالوا له نحن أسلمنا وخلاص يرفع عنهم الحصار، لأن الرسول ما أراد أن يذبح الناس ولا يقتل الناس، وإنما يدعوهم إلى الخير، فإذا استجابوا فهذا مطلوبه، وإن لم يستجيبوا عند ذلك يكون القتال. طيب، هذه الخصلة الأولى، نسمع ماذا قالوا.
قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدا. قال: فاقتلوا أبناءكم ونساءكم واخرجوا إليه مصلتي سيوفكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. قالوا: فما ضر العيش بعد أبنائنا ونسائنا.
يعني قال الخصلة الثانية: اقتلوا أولادكم هؤلاء ونساءكم واخرجوا إليه بسيوفكم وقاتلوا حتى يحكم الله بينكم. فهم يقولون: ماذا سيكون بعد ذلك؟ أيش الفائدة؟ يعني إذا قتل النساء والأولاد ما في فائدة، أيش الحالة التي نريدها حتى نعيش بها؟ نعم، الثالثة.
قال: فانزلوا الليلة فعسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوكم فيها، لأنها ليلة السبت، لعلنا نصيب منهم غرة. قالوا:
غرة، يعني يقول هذه الليلة ليلة السبت، وليلة السبت عادة أن اليهود ما يعملون يوم السبت، والذين عملوا يوم السبت وخالفوا أمر الله مسخوا قردة وخنازير. فهو قال لهم: يمكن يأمنوكم، يعني يظنوا أي محمد من معه، على أنكم لن تقاتلهم في هذه الليلة، لأن دينكم يمنعكم من القتال في هذه الليلة، فننزل فنصيب من محمد وأصحابه غرة، يعني يظنوا أن احنا ما نقاتل، فلما ننزل بسيوفنا هم في غفلة فنعمل معهم ما نعمل. ماذا قالوا؟
قالوا: لا نفسد سبتنا وقد علمت ما أصاب من اعتدوا في السبت. قال:
لأن الذي اعتدوا السبت قال الله عز وجل: فكونوا قردة خاسئين، يعني ويوم لا يسبتون لا تأتيهم حيتانهم. الله حرم عليهم الصيد في يوم السبت، ولكن الله ابتلاهم، وبهذا الابتلاء والاختبار تبين أنهم لم يثبتوا عند ذلك الاختبار، ولهذا العلماء يضربون مثلا بثبات المسلمين على ما جاءهم من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فحينما ذهبوا للحج وكانوا في أشد الحاجة إلى اللحم، وكان الصيد يعترضهم ويدخل معهم، ولكن الصحابة وهم محرمون امتنعوا، وهذا ابتلاء، الله امتحنهم فلم يعملوا شيئا، تركوا الصيد كما هو مع حاجتهم الشديدة إليه. أما اليهود فقد ابتلاهم الله عز وجل وهو اختبرهم بذلك الصيد، أي بذلك الحوت الذي يأتي في يوم السبت، يعني يوم ويوم لا يثبتون لا يأتيهم، يعم يثبتون تأتيهم الحيتان شرعا، يعني تأتي منتشرة على المياه بكثرة. اليوم الذي لا يثبتون فيه يعني يجوز لهم أن يصطادوا تختفي هذه الأسماك ولا يجدون شيئا، فماذا يصنعون؟ لم يمتثلوا هذا الأمر، بل أنهم حفروا حفرا للصيد هذا، أي للسمك، والسمك يسمى صيد، صيد البحر. فحفروا حفرا يوم الجمعة، جاء الصيد يوم السبت، جاءت الحيتان يوم السبت، مشت شرعا وانسكبت في هذه الحفر. لما يأتي البحر يرجع، رجع البحر وهذه الحيتان في الحفر ما استطاعت ترجع، بقيت في مكانها، تركوها يوم السبت بس عملوا لها هذه المصيدة، ثم جاء يوم الأحد وبعد ذلك جاءوا أخذوا هذه الصيد. وهذا هو احتيال، يحتالون على من؟ على من يعلم السر وأخفى. فالله عز وجل حكم عليهم ومسخهم قردة كما في الآية المصرحة بذلك، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم حيتانهم، يوم يثبتون تأتيهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم حيتانهم. هنا يقول هؤلاء لما طلب منهم أن ينزلوا ليلة السبت وأن يقاتلوا المسلمين، قالوا له نحن قد أصاب ما أصاب من جماعتنا مخالفتهم لأمر الله عز وجل، فهم خالفوا في يوم السبت فمسخوا قردة، فنحن لا نخالف، نتمسك بما نحن عليه ولا نقاتلهم يوم السبت. نعم.
قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازما. ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحكم فيهم سعد بن معاذ، فحكم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى النساء والذراري.
يعني هم بعد الحصار هذا قالوا ننزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم فيهم سعد. الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار. سعد هو أصيب يوم الخندق بسهم أصابه في الأكحل، فضرب له خيمة في المسجد حتى يزوره من قريب، وبعد ذلك هم قبلوا حكم سعد هؤلاء اليهود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار لما جاء راكب على حمار سعد، قال: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لسعد أن هؤلاء اليهود قبلوا حكمك فيهم، لأنهم الآن محاصرون ولم يستطيعوا أن يتخلصوا من حصارهم هذا إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا أن يحكم فيهم سعد، الحكم الذي يحكم به فيهم يقبلونه. وقد ظنهم على أنه لن يحكم فيهم بهذا الحكم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: وأورثكم أرضهم وديارهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال: تقتل مقاتلتهم. هذا الحكم، قال: الرجال المقاتلون منهم يقتلون، لأن الصبيان لا يقتلون ولا النساء، وتسبى ذريتهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قضيت فيهم بحكم الله، وربما قال: قضيت بحكم الملك، أي قال له أن هذا القضاء الذي قضيت به فيهم هو حكم الله عز وجل، قضيت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، وهو أن تقتل المقاتلة لأنهم نقضوا العهد، وتسبى الذراري والأموال. والله عز وجل قال في كتابه: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، يعني الله عز وجل أخبر على هؤلاء الذين خانوا ونقضوا العهد أن هذا حكم الله الذي صدر عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأنزل الله في غزوة الخندق صدر سورة الأحزاب، وذكر قصتهم في قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إلى قوله: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم.
يعني أرضهم وديارهم وأموالهم، يعني بني قريظة يعني الله عز وجل صرف المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وهزمهم بالريح وبالملائكة الذين أرسلهم عليهم، ثم بنو قريظة الذين نقضوا هذا العهد الله عز وجل حكم فيهم بهذا الحكم، فسعد حكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم، والله قال في كتابه وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. وهذا ما أشار إليه الرسول في الحديث لسعد بأنك حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت السنة السادسة صلح الحديبية، وفيها كانت وقعة الحديبية، وعدة الصحابة إذ ذاك 1400 وهم أهل الشجرة وأهل بيعة الرضوان.
الحديبية هي بعد هذه الغزوة، وهي في السنة السادسة، وهي التي نزلت فيها سورة الفتح، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه فتح، وإن لم يكن فتحا يعني في تلك السنة، لكنه الفتح كان حينما حدث الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وكانت المدة بينهم 10 سنين، وأمن الناس، فصار بعضهم يذهب إلى بعض، ودخلوا في دين الله أفواجا، دخل الكثير منهم. لكن الآن نتحدث عن القصة نفسها. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يغزو مكة، ولا أراد أن يغزو قريش، وإنما أراد العمرة، فذهب للعمرة فاعترضوه عن دخول مكة، ونسمع الآن ما حدث. عددهم كان 1400، وذهبوا من أجل العمرة لا للقتال. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم معتمرا لا يريد قتالا، فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهدي وأشعره، وأحرم بالعمرة، وبعث عينا له من خزاعة يخبره عن قريش.
تعلمون كلمة عينا معناها أرسل من يبحث وينظر ماذا عند قريش، ماذا يريدون أن يصنعوا، ماذا يريدون أن يعملوا. وهذا يعني من أساليب الحرب والأساليب المستعملة مع الأعداء، فلا بد أن يكون الإنسان على علم بما عندهم. خزاعة هذه القبيلة المعروفة المشهورة وما زالت إلى الآن موجودة، كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسلموا إلا القليل منهم، وبعد ذلك أسلموا جميعا هم وغيرهم، دخلوا في دين الله أفواجا، لكن كان دائما يعني موالاتهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل هذا الرجل يبحث عن قريش ماذا عندهم وماذا يعملون. نعم.
قال رحمه الله: حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. حتى إذا كان ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن خالد بن الوليد بكراع الغميم بكراع الغميم فخذوا ذات اليمين
مكان يعني طيب. فلما شعر بهم
فما شعر بهم خالد حتى إذا هو بغبرة الجيش فانطلق يركض نذيرا، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا كان في ثنية المرار التي يهبط عليهم منها بركة راحلته، فقال الناس: حل حل، فقالوا: خلأت القصواء، فقال: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسألوني خطة.
نعم خطة يعظمون فيها
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها.
هم الآن يعني استعدوا لمنعه من دخول الكعبة ومن أداء العمرة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بركت به ناقته واسمها القصوى وقالوا خلأت يعني خلاص، قال: لا، ليس لها هذا بخلق، يعني هذه ليست طبيعتها ولا عادتها، ولكن حبسها حابس الفيل. تعرفون قصة حبس الفيل، يعني لما عزم أبرهة ومن معه على نقض الكعبة، لأن أبرهة والذين معه أرادوا أن يصرفوا الناس إلى صنعاء إلى أن يحجوا إلى تلك الكنيسة التي وضعها أبرهة، لأنه أبرهة ملك للنصارى وكان من طريق الحبشة جاء إلى اليمن. فلما سمع واحد من العرب ومرت القصة هذه على أن أبرهة عمل ما يسميه كعبة وأصلحها وجعلها من أحسن ما يكون، وأراد أن يصرف الناس إليها بدل ما يأتوا دائما إلى الكعبة، هذا الرجل من العرب لما سمع بذلك تسلل بنفسه وسافر إلى صنعاء حتى دخل في هذه الكنيسة وعمل فيها العذرة ومشى. عرفتم هذا؟ أراد أن يبين له أن هذه ليست كعبة، الكعبة محترمة، الكعبة بيت الله عز وجل، الناس يحترمونه، ولكن هذه الذي تعملها لا يمكن أن يصرف الناس إليها، فعمل فيها ذلك العمل. غضب أبرهة لهذا العمل الذي حدث، ثم جاء بجموعه من أجل أن يهدم الكعبة، هذا غرضه. فلما وصل إلى ما تعرفون الآن في منى وادي محسر، هنا لما وصل هذا المكان الفيل بركت كلها ولم تستطع تتوجه إلى الكعبة. وفي أثنائها كان عبد المطلب الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في ذلك العام، الرسول ولد في عام الفيل ولم يبعث حتى الآن، لكن عبد المطلب الذي هو المسؤول يعني عن الكعبة وقريش وبني هاشم مسؤولين عن الكعبة، فأخذت له إبل، الجيش الذي جاء أخذوا إبل فجاء يبحث، فلما أخبر به وله هيئة جميلة فأدخله عنده في مجلسه، ولم يستطع أن يجلسه معه فوق على كرسيه، ولكن نزل معه في الأرض، يعني العمل كله تكبرا حتى لا يجلسه معه، ولكن احترمه وقدره على هيئته هذه التي جاء هو فيها، فنزل معه وجلس معه في الأرض، ثم سأله عن حاجته. لما سألوا عن حاجته قال أني لي إبل أخذت، فاستصغروا بعد ذلك، قال أنا جئت لأهدم البيت الذي فيه شرفكم وأنت تسألني عن الإبل؟ فقال له الكلمة المشهورة الآن، المثل المضروب الآن على ألسنة الناس، قال أنا رب إبلي وللبيت كعب رب يحميه، أنا رب إبلي يعني أنا مالك إبلي، ربها يعني مالكها، الرب معناه المالك، فأنا حاجتي على إبلي، أما الكعبة ففي من يحميها، الله عز وجل هو الذي يحميها. الشاهد من هذا على أن الفيل بركت ولم تستطع، وأرسل الله عليهم ذلك الجند تلك الطيور الصغيرة ولم تترك منهم أحدا، والذي رجع حتى يعطيهم الخبر هناك لما وصل يخبرهم بما حدث التفت في الطير هذا يتابعه، فلما وصل بس بلغهم الخبر رماه الطير فأهلكه. الشاهد أن الله عز وجل حمى بيته ونصره، وكان فيه إرهاص لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه ما جاء إلا لاحترام البيت وتقديره، حينما بركت ناقته وقالوا أنها خلأت يعني عجزت خلاص، فقال ما ليس لديك بخلق ولكن حبس حابس الفيل، يعني حابس الفيل الذي كان فيه احترام للكعبة وتشريف للكعبة فحبست الفيل. كذلك هذا من هذا النوع، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون حربا، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول، ثم قال والذي نفس محمد بيده لا يسألوني خطة، يعني يسألوني شيئا يعظمون، والذي نفس محمد بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله، هذا يعظمون فيها خطأ مطبع عندك، يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يقول لا يسألوني شيئا، هذا الشيء المسؤول فيه تحريم تعظيم لبيت الله عز وجل إلا أعطيهم إياه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم زجرها فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على تمد قليل الماء، فلم يلبث الناس أن نزحوه فشكوا إليه، فانتزع سهما من كنانته وأمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش
يجيش
لهم بالريح حتى صدروا عنه.
هذه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام من كراماته الذي أيده الله عز وجل بها. لما ذهب هذا الماء القليل هم 1400 وكان الماء قليل فذهب الماء كله شربوه مواشيهم اللي هم معهم وهم فشكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الماء ذهب فأخذ هذا السهم من كنانته وقال ضعوه في الماء هذا فصار الماء يثور فاستمر بهذه الطريقة الماء يثور وهم يشربون ويسقون رواحلهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفزعت قريش لنزوله فأحب أن يبعث إليهم رجلا فدعا عمر فقال يا رسول الله ليسني بمكة أحد من بني عدي بن كعب يغضب لي إن أوذيت فأرسل عثمان فإن عشيرته بها وإنه يبلغ ما أردت فدعاه فأرسله إلى قريش وقال أخبرهم أنا لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا وادعهم إلى الإسلام وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيبشرهم بالفتح وأن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان.
وهكذا الذي صار. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزل في هذا المكان يعني قريش فزعوا قالوا يمكن أنه عنده استعداد للقتال يمكن يعمل شيئا من ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام حب أن يخبرهم بأنه لم يأتي لهذا فأراد أن يرسل عمر رضي الله عنه حتى يخبرهم ويدعوهم للإسلام. فعمر اعتذر بهذا العذر وعذره وجيه لأنه ليس فيه أحد من بني عدي في مكة لأن الكفار ربما ينالون منه لكن عثمان بن عفان له عدد من قبيلته موجودين بمكة فإرساله هو أنسب ولذلك هذا الذي صار. فأرسل عثمان عليه السلام فبلغهم ما أراده الرسول عليه الصلاة والسلام فنسمع ماذا حدث لعثمان وماذا عمل معهم. فانطلق عثمان
قال رحمه الله تعالى فانطلق عثمان رضي الله عنه فمر على قريش فقالوا إلى أين فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام ويخبركم أنه لم يأتي لقتال وإنما جئنا عمارا قالوا قد سمعنا ما تقول فانفذ إلى حاجتك.
نعم دخل استمر أيوة.
وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وحمله على الفرس وأردفه أبان حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن يرجع خلص عثمان من بيننا إلى البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. قالوا وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص. قال ذلك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه.
يعني عثمان رضي الله عنه لما وصل ظن هؤلاء يقول عثمان خلص وصل إلى الكعبة وسيطوف. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه لا يمكن أن يطوف ونحن محصورون. وهكذا صار الكلام مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يطوف ونسمع ما قال. تفضل.
قال رحمه الله تعالى واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر فكانت معاركة وتماروا بالنبل والحجارة وصاح الفريقان وارتهن كل منهما من فيهم. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عثمان قد قتل فدعا إلى البيعة فتبادروا إليه وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا فأخذ بيد نفسه وقال هذه عن عثمان.
يعني بعدما سار تلك المناوشة بين المسلمين وبين المشركين بلغ الخبر أو انتشر على أن عثمان قتل يعني لم يعد من مكة بل قتلوه. الرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى البيعة وهي بيعة الرضوان إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأنزل سورة الفتح في هذه الوقعة. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من بايعوا 3 مرات في تلك البيعة. عثمان رضي الله عنه قال رسول عليه الصلاة والسلام هذه يدي عن عثمان لأن البايعة يضعون أيديهم في أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول وضع يده على يده الأخرى وقال هذه يد عثمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما تمت البيعة رجع عثمان رضي الله عنه فقالوا له: اشتفيت من الطواف بالبيت.
يعني الذين كانوا يظنون على أنه يطوف بالكعبة، وقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يمكن أن يطوف بها ونحن في الحصار. نعم.
فقال: بئس ما ظننتم بي، والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف، ولقد دعتني قريش إلى الطواف فأبيت. فقال المسلمون: رسول الله أعلم بالله وأحسننا ظنا.
نعم. كان عمر، نعم،
كان عمر رضي الله عنه أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للبيعة وهو تحت الشجرة، فبايعه المسلمون كلهم، لم يتخلف إلا الجد بن قيس.
نعم. اقرأ.
وكان معقل بن يسار آخذ بغصنها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أول من بايعه أبو سنان وهب بن محصن الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع 3 مرات في أول الناس ووسطهم وآخرهم. فبينهم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال: إنا لم نجي لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم.
يعني مادتهم يعني تصالحنا إحناهم على مدة معينة من الزمن. نعم. ويخلوا
بيني وبين الناس، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره.
يقول: قريش هم بين أمرين، إن أرادوا أن يمادوني فأنا سأعمل الصلح معهم ويخلوا بيني وبين الناس، من أراد أن يدخل في الإسلام يدخل ومن امتنع يمتنع، وإن امتنعوا وأرادوا أن يقاتلوا فسأقاتلهم حتى ينفذ الله هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: قال بودين: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجل، وسمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فقال:
نعم تفضل.
فقال عروة بن مسعود: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا:
يعني السفهاء لما سمعوا، وهذه عادتهم دائما الشباب الذين ليست عندهم روية ولا يعرفون الأمور، قالوا: ما لنا حاجة أن نسمع ما سمعته من محمد، هم ما يقولوا رسول الله، لأنهم لا يعترفون برسالته. ولكن أصحاب الرأي والعقل قالوا: خلنا نسمع. فذكر لهم ما سبق ذكره. هذا يعني عروة بن مسعود قال أن هذا الرجل قد عرض عليكم خطة رشد، لأنه قال: إذا أرادوا أن يمادوني بمعنى نصطلح أنا وإياهم ويتركوا الناس على ما شاءوا، من أراد أن يدخل في الإسلام ومن أراد أن يمتنع، وإن امتنعوا وأرادوا يقاتلوني قاتلتهم. قال: فأقبلوها ودعوني آته. يعني عروة بن مسعود يقول: أقبلوا هذه الخطة التي ذكرها محمد واتركوني أذهب إليه حتى أسمع منه أنا بنفسي. نعم. فقالوا: آته.
قال رحمه الله: فأتاه فجعل يكلمه، فقال له نحوا من قوله لبديل. فقال عروة: إي محمد، أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك. فقال أبو بكر: أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ قال عروة: من ذا يا محمد؟ قال أبو بكر: قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك.
يعني عروة يعني لما تكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره الرسول على أنهم إن لم يقبلوا ذلك فسيقاتلهم، عروة يقول له أنت إذا قاتلتهم معناه تريد أن تبيد قومك وتهلكهم جميعا، هل سمعت بأحد في التاريخ يعني من العرب قد استبأ يعني أهلك قومه؟ معنى هذا يعني عيب من الأمور التي ما يعملها أحد، كيف تعمل ذلك؟ ثم قال له هذه الكلمة، قال أي محمد أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ قالوا إن تكن الأخرى، يعني معنى أنك إن لم تستطع عليهم وتكن الأخرى التي هي الهزيمة لك أنت، وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. يقول هؤلاء الناس الموجودين معك الآن إذا جاءت المعركة فسيفرون ويتركونك. أبو بكر سمعه يقول هذا القول فقال له هذه الكلمة المعروفة امصص بذر اللات، يعني يسب بهذا الكلام يقول أنحن نفر عنه؟ يعني أنا وأمثالي وهؤلاء يفرون عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقاله بهذه الكلمة التي هي يعني يقال بها حطا للشخص الآخر الذي عنده نوع من الكبر يبين له أنه ليس أهلا للكلام الذي يقوله. قال عروة من ذا يا محمد؟ من هو هذا الذي قال هذه الكلمة؟ قال أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. يقول سبق لك عندي يد، واليد معنا عمل خير ومعروف، لولا أني ما جزيتك عليها لرددت عليك الآن، ولكن هذه خذها في مقابل تلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والدروس إن شاء الله بعد رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يتقبله منا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.